بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 26 من شهر رمضان المبارك 37 و400 ألف من الهجرة. خطبة جمعة من مسجد السنة بسعوان صنعاء لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان:
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس عباد الله، ها هو شهر رمضان قد قرب رحيله وأزف تحويله، ولم يبق منه إلا القليل. أيامه الفاضلة ولياليه العظيمة، الليالي والأيام التي جعل الله عز وجل فيها رحمات، الليالي والأيام المباركة التي جعل الله تبارك وتعالى فيها مغفرة الذنوب والسيئات، الأيام الفاضلة التي جعل الله فيها العتق من النار لمن شاء من عباده، الأيام الفاضلة العظيمة التي فتحت فيها أبواب الجنة، يوشك أن تغلق هذه الأبواب، الأيام والليالي الفاضلة التي أغلقت فيها أبواب النار، يوشك أن تتفتح هذه الأبواب، الأيام والليالي الفاضلة يا عباد الله التي صفدت الشياطين ومردت الجان، يوشك أن تطلق من ذلك التصفيد ومن ذلك القيد. عباد الله، ماذا فعلنا بليالي وأيام رمضان؟ علمنا أنه نعمة عظيمة ومنة كبيرة على أهل الإسلام، فماذا صنع المسلم في أيام رمضان وفي لياليه العظام؟ ماذا صنع؟ هذه الأيام والليالي التي من تقرب إلى الله عز وجل فيها ازداد في الجنة درجات، رفعة في الدرجات، التي من استغلها استغل أيام وليالي رمضان، نال بذلك تكفير السيئات. الذي من استغل ليالي وأيام رمضان نال بها الرضوان والعتق من النيران. هذه الأيام يوشك أن تنقضي يا عباد الله، فماذا سنفعل تجاه هذه الأيام والليالي الباقية؟ ماذا شرع الله عز وجل لنا في الأيام البواقي من شهر رمضان وهي لا تتجاوز عدد أصابع الكف يا عباد الله؟ شرع الله عز وجل لنا في ختام شهر رمضان عبادات جليلة نزداد بها إيمانا ويقوى بها يقيننا وتعظم بها حسناتنا. فما هي تلك العبادات وما هي تلك الطاعات التي شرعها الله جل وعلا لنا في خاتمة ونهاية شهر رمضان؟ هذه العبادات يا عباد الله، أولها الاستغفار، أن يستغفر العبد ربه تبارك وتعالى، أن يختم شهر رمضان بالاستغفار، لأن به شهادة من العبد على تقصيره في حق الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى قد أمر بالاستغفار مطلقا كما في مواضع عديدة من كتابه الكريم. واستغفروه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ الاستغفار يا عباد الله هو ختام الأعمال كلها. لذا لو نظرنا إلى عبادة الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ختم أو فرغ من صلاته قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. أدى هذه العبادة ثم استغفر ربه ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. استغفار بعد هذه العبادة الجليلة وهي الصلاة. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يستغفر الله عقب صلاته، كما ورد في صحيح الإمام مسلم، وهو أيضا مشروع في خاتمة أعمال وعبادة الحج. قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. شرع الله عز وجل في خاتمة عبادة الحج الاستغفار، أن يستغفر الحاج ربه، يستغفر الله عز وجل، يقول أستغفر الله أو يقول اللهم اغفر لي. وشرع أن يختم أيضا قيام الليل بالاستغفار، فإن الله عز وجل قد امتدح المستغفرين بالأسحار، فقال سبحانه وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. جعل في خاتمة القيام وصلاة الليل الاستغفار يا عباد الله. وشرع أيضا في خاتمة المجلس أن يستغفر العبد ربه تبارك وتعالى، كما ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يقول القائل سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد في الاستغفار كثيرا، حتى ثبت عنه كما في صحيح الإمام البخاري أنه قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فماذا صنعنا يا عباد الله في استغفارنا؟ هل استغفرنا الله عز وجل من ذنوبنا؟ هل استغفرنا الله جل وعلا من تقصيرنا؟ شهر رمضان أدركناه وعشنا أيامه ولياليه، وما زال بعضنا يجترح السيئات ويقع في الذنوب والمعاصي والآثام، ولا يزال أحدنا وهو يعيش أيام رمضان ولياليه يقصر في طاعة الله عز وجل وفي عبادته. عمل آخر أيها الناس، زكاة الفطر عبادة جليلة وفريضة من فرائض الإسلام، شرعت في ختام شهر رمضان، فقد أمر الله جل وعلا بالزكاة، وآتوا الزكاة في مواضع عديدة من القرآن الكريم يأمر فيها بإيتاء الزكاة، بإخراج الزكاة، بإعطاء الزكاة إلى المحتاجين، إلى الفقراء والمساكين، أمر الله عز وجل بذلك. وزكاة الفطر من الزكاة العامة المفروضة يا عباد الله، بل هي داخلة في قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى، من أدى زكاته، قد أفلح من أدى زكاة الفطر، أفلح ونجح وربح بالخير العظيم والثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى. فريضة من فرائض الإسلام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وإن كان الصغير لا تكليف عليه إلا أنه يقوم بذلك وليه فيخرج عنه زكاة فطره، كما أن العبد أيضا لا مال له لكن يخرج ذلك عنه سيده. أهم شيء أن تدفع عن الأنفس، عن الأنفس كلها، من الأنفس المسلمة صغيرها وكبيرها، ذكرها وأنثاها. لماذا شرع الله عز وجل زكاة الفطر؟ لماذا شرع الله جل وعلا زكاة الفطر في نهاية رمضان؟ يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما ثبت في السنن فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طهرة للصائم، يتطهر الصائم في صيامه بزكاة الفطر. يسد الخلل والتقصير الذي حصل في صيامه بزكاة الفطر، يزال عنه اللغو الذي حدث في صيامه بزكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث. وهي أيضا شرعت طعمة للمساكين حتى لا يكون المساكين في يوم فرحة المسلمين يحزنون ألا يجدوا ما يأكلون ويشربون، ليأخذوا قوتهم في ليلة عيد الفطر أو غيره ويومه أيضا. شرعت من أجل المساكين طعمة للمساكين يا عباد الله. وكم هي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من أقط أو غير ذلك مما هو قوت من أقوات أهل البلد. هذا هو المقدار لزكاة الفطر على النفس الواحدة، على النفس الواحدة صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب، أو كذلك من الأقط وهو اللبن المجفف، أو كذلك من الأرز، وكل ما هو طعام وكل ما هو قوت في هذه البلد أو في غيرها. هذا هو مقدارها صاع. والصاع يا عباد الله أربعة أمداد بكفي الرجل المتوسط، وهو الصاع النبوي. يقاس هذا الصاع بالصاع النبوي الذي قدر تقريبا بخمس ضربات بعلبة الأناناس. هذه هي زكاة الفطر على النفس الواحدة، أربعة أمداد أو خمس ضربات من تلك العلبة تجزئ عن النفس الواحدة صغيرة كانت أو كبيرة، ذكرا كان ذلك أو أنثى. وهل تجزئ يا عباد الله قيمة؟ الجواب لا تجزئ قيمة، لأنها شعيرة من الشعائر الظاهرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخرج زكاة الفطر دراهم أو دنانير، بل أخرجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه من أصحابه طعاما صاعا من بر أو صاعا من شعير، أخرجها صاعا، أخرجها قوتا، أخرجها طعاما مع وجود الدراهم والدنانير في زمانه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أراد أن تكون زكاته صحيحة مقبولة إن شاء الله تعالى فليفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متى تؤدى زكاة الفطر يا عباد الله؟ تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، ويجوز أن تقدم في ليلة العيد وقبله بيوم أو يومين، لكن الأفضل أن تكون قبل خروج الناس إلى الصلاة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولا تجزئ إذا أخرجها المسلم بعد صلاة العيد، تصير صدقة من الصدقات. وتأملوا واسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي تحدث عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: فمن أداها قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. عباد الله، هذه هي زكاة الفطر، شرعت في ختام شهر رمضان، فينبغي بل يجب على كل مسلم أن يراعي هذه الفريضة وهذه الشعيرة. على من تجب يا عباد الله؟ على من تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر يا عباد الله على كل مسلم غني في يوم العيد وليلته، قد فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته أيضا، فما زاد عن يوم العيد وليلته من القوت وجبت الزكاة، زكاة الفطر في ذلك المال. ما فضل من القوت، ما زاد من القوت عن يوم العيد وليلته، يخرج المسلم زكاة فطره حتى يرفع الحرج عن المساكين، ويرفع الضر عن الفقراء والمحتاجين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا أداء العبادات كما يحب ويرضى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله، عبادة أخرى من العبادات المشروعة في ختام رمضان، ألا وهي عبادة التكبير، أن يكبر العبد ربه تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شرع للمسلمين في ختام شهر رمضان بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان أن يكبر المسلم تكبيرا بأي صفة من صفات التكبير، وخصوصا ما ورد عن بعض الصحابة كقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وغير ذلك مجزئ من صيغ التكبير تعظيما لله جل وعلا. يكبر العبد ربه تبارك وتعالى في خاتمة شهر رمضان تعظيما لله سبحانه وتعالى، ويستمر تكبيره حتى يؤدي صلاة العيد من يوم الفطر. هذا هو المشروع في التكبير، أن يكون بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يؤدي صلاة العيد يا عباد الله، يشرع له أن يكبر، أن يقول الله أكبر، ولو كررها مرارا وتكرارا حتى تظهر هذه الشعيرة، لأنها من شعائر الله عز وجل التي ينبغي أن ترفع وأن تعظم. وأهل الإسلام هم الذين يعظمون شعائر الله جل وعلا، وهم الذين يرفعون هذه الشعائر كما يريد الله جل وعلا منهم. عبادة أيضا أخرى يا عباد الله، وعمل صالح يختم به شهر رمضان، ألا وهو صلاة العيد. صلاة العيد ما حكمها يا عباد الله؟ هي مشروعة، لكن من أي المشروع هي؟ إنها واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم، لأن الله جل وعلا أمر بها، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها، فلا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد، لأنها من أعظم شعائر الإسلام. ولا يعرف البلد المسلم إلا بمثل هذه الشعائر يا عباد الله. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. أمر بصلاة العيد، فصل لربك وانحر. وقال عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض أهل العلم: لقد جمع الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين عبادات ختامية لشهر رمضان. قد أفلح من تزكى في زكاة الفطر، وذكر اسم ربه بالتكبير، فصلى صلاة العيد. وإن كانت ألفاظ هاتين الآيتين أعم من هذا التفسير، فهي شاملة لزكاة الفطر وغيرها مما يتطهر به المسلم ويتزكى. وذكر اسم ربه أي بالتكبير وغيره مما فيه ذكر الله جل وعلا. فصلى أي صلاة العيد وغيرها مما شرع الله عز وجل من الصلوات. فلا تفرطن أيها المسلم في صلاة العيد، إذ هي واجبة بأمر الله جل وعلا لك وجوبا عينيا، وهي واجبة لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تخرج النساء يوم العيد، أن تخرج العواتق وذوات الخدور، بل وتخرج الحيض من النساء ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. هذا في شأن النساء، فكيف بشأن الرجال؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر أن تخرج النساء ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فكيف بالرجال؟ المرأة التي شرع لها أن تصلي الصلاة المفروضة في بيتها، وأن صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، أفضل وخير. لكن في هذه الشعيرة يا عباد الله، لكونها شعيرة من الشعائر، ولكونها عظيمة من العظائم التي شرعها الله عز وجل، أمر المسلمون أن يخرجوا وأن يخرجوا نساءهم وأولادهم ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين. إذن صارت صلاة العيد عبادة من العبادات الجليلة، وشعيرة من الشعائر العظيمة التي يجب على المسلمين جميعا على وجه التعيين أن يقوموا بها وأن يمتثلوا أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا شهر رمضان بالخير والرضوان والعتق من النيران. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم لا تختم لنا هذا الشهر إلا بعتق من النار. اللهم لا تختم لنا هذا الشهر إلا بالرضوان يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا بلادنا وديننا من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين. اللهم جنبنا وجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.